فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله منه ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي.
فهذا أيضا مذهب الزهري وهو متعقب للوجهين اللذين قدمناهما في بداية الكلام. الأول إن من روى هذه الأحاديث ممن تأخر إسلامه كأبي هريرة وأبي موسى فكانت الأوامر قد استقرت. والثاني أن لازم هذا القول أن هذه الأحاديث منسوخة والنسخ لا يكون في الأخبار وإنما يكون في الأوامر والنواهي. وسيأتي تعقب النووي رحمه الله تعالى لهذا القول. اسمع.
فقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى صرف ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول الحسن البصري. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول البخاري.
من اللطائف التي يذكرها المحدثون في كتب التراجم على بركة قول لا إله إلا الله عند الموت، وأن من كتب له بلا إله إلا الله عند الموت كان مآله الجنة، قصة وفاة أبي زرع الراوي رحمه الله تعالى التي رواها محمد بن مسلم بن وارة صديق مسلم، وكلاهما تلميذ لأبي زرع. فيقول محمد بن مسلم بن وارة حضرت مع أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الزرعي الرازي عقب وهو في النزع، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو في النزع. فقلت يقول محمد بن مسلم فقلت لأبي حاتم تعال حتى نلقنه الشهادة، نلقن هذا الزرع الشهادة. فقال أبو حاتم إني لأستحيي أن أذكر أبا زرعة الشهادة، ولكن تعالى نتذاكر الحديث فلعله إذا سمعه يقول أن يقول لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم فبدأت فقلت حدثنا أبو عاصم بن النمير حدثنا عبد الحميد بن جعفر، فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته وما قرأته. ذكر بطرق الحديث طرف الإسناد ثم جعل نفسه كأنه ارتج على الحديث. فلما أبو حاتم وقال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو عاصم بن النبيل عن عبد الحميد بن جعفر، فارتج عليه حتى كأنه ما قرأه وما سمعه. فبدأ أبو زرعة وهو في النزع فقال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم المريض حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عيد عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الماء من قبل أن يقول دخل الجنة. رحمه الله رحمهم الله تعالى ما أشد حرصه وعنايتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من اللطائف التي تذكر في حسن الختام وفي ذكر في آخر ما يقول الإنسان لا إله إلا الله. هذه من بركة الاشتغال بالحديث ومن بركة معرفة الأساليب والطرق. نسأل الله عز وجل أن نحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نكمل.
قال هذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها، وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحققون.
الصواب من الأقوال أن كل حديث له منزلة وكل حديث له محل، ولا حديث كلها ليست مكتسبة، فمنها المبشر للعاصي ومنها ما وردت في الطائف ومنها من وردت من في حق صاحب المعرفة. ولذا بعض العلماء حمل حتى حديث عثمان من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة على العلم الشرعي الكامل العلم الحقيقي. ولذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في شرح حديث عثمان من مات وهو يعلم وركز على العلم فقال رحمه الله حقيقة العلم هي وضوح أمر الناس وانتشاقه على غايته بحيث لا يبقى بعد ذلك غاية في الوضوح. ولا شك في أن من كانت معرفته بالله تعالى ورسوله كذلك كان في أعلى درجات الجنة. وهذه الحالة هي حالة النبيين والصديقين. ولا يلزم في من لم يكن كذلك ألا يدخل الجنة، فإن من اعتقد الحق وصدق به تصديقا جازما لا شك فيه ولا ريب دخل الجنة كما قدمناه، وكما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من لقي الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة، وكما قال من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. فحاصل هذين الحديثين أن من لقي الله وهو موصوف بالحالة الأولى والثانية دخل الجنة، غير أن هناك فرقا بين الدرجتين كما بين الحالتين كما صرحت به الآيات الواضحات في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا حمل حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله على أعلى المراتب وأعلى الدرجات، وهو درجة اليقين درجة العلماء ومعرفة خصوص هذه الكلمة، وهو يعلم عن العلم اليقين مثل الجماد هذه الكلمة وتواضعها وما شابه.
قال فنقر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه للشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار بالجملة. فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا في من هذه صفته كان بينا، وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري. وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه فهو في المشيئة لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرا، وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة. إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه، وإن شاء عفى عنه بفضله. ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها، فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافا وإما مؤخرا بعد عقابه. والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافا للخوارج والمعتزلة في المسألتين. ويجوز في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه، وإن كان قبل مخلطا فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأسا من النار وتحريمه عليها، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلطين. وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من أي أبواب الجنة شاء يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وهو في نهاية الحكم. وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطل، وغيره هو الزهري. وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فهو الزهري. فذكر النووي قاعدة في آخر كتابه إلقاء حسنة، قال إذا قال العالم قولا ممزوجا تظاهرت الأدلة على خلافه، وكان في هذا القول
استشناع واستنشاء لحقائق معروفة مقررة عند العلماء، فينبغي أن يذكر وأن يهجن وأن يحذر منه من غير أن ينسب لصاحبه، من غير أن ينسب لصاحبه، حتى تبقى جلالة العلماء في نفوس العوام. وهنا ما قال قولا هجرة ابن مسيب والزهري، قالوا قولا حتى يثبت بين حديث، ولا حديث كما هو معلوم لا يوجد بينها تناقض، وإن وجد التعارض فيزول إما بالحال وإما بالزمن وإما بالمكان وإما بالخل الشرط أو ما شابه. فهما حمل الحديثين على زمانين، وهذا أول ما يقرح النفس عند التوفيق بين المتبادلين، والتضاد يقصد التوفيق خلاف التناقض، التناقضان لا يجتمعان، أما المتبادلان يجتمعان دائرين. أي نعم، نسمع لماذا خطأ قولي ابن المسيب أو ابن المسيب الزهري.
قال: وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فضعيف الباطل، وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 7 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها، وكذا الحج على قول من قال فرض سنة 5 أو 6، وهما أرجح من قول من قال سنة 9، والله أعلم.
إذن يبقى التوجيه أن الأحاديث كل يوضع في مكانه عدا هذا القول، لأن القرائن قامت على تضعيفا. أما ابن صلاح فقد وجه الأحاديث بقولين قدمهما، واتفق النووي بنقلهما عنه، ثم ذكر ابن الصلاح قولين آخرين قويين شبيهين بالتوجيه السابق، فأهملهما لهذا. أما القولان الضعيفان اللذان ذكرهما ابن الصلاح نسمعهما من نقل النووي عنه، وهذا الكلام ابن الصلاح كما هو معلوم في صيام صحيح مسلم. نسمع كلام ابن الصلاح.
قال النووي: وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة، فقال: يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلالة مجيئه تاما في رواية غيره، وقد تقدم نحو هذا التأويل. قال: ويجوز أن يكون اقتصارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما خاطب به الكفار عجلة الأوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له، والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال لا إله إلا الله.
الوثني من هو؟ الذي يعبد الوثن. ما الفرق بين الوثني والثنوي؟ الوثن هاك العاج، والصنم ما كان على الصورة. الوثني هو الوثن، والوثن ما له جثة، الوثن الذي يصور له جثة، والصنم ما ليس له جثة هامدة، فالحجر صنم وليس وثن، أما صورة هو الوثن، فالوثن ما له جثة هامدة، ما له جثة يعني ما له صورة، صورة شيء حي يجارة يصبح وثنا، أما الشيء الذي يعبد من دون الله وليس له صورة معينة فهذا صنم. ثم قال: والثنوي. من هو الثنوي؟ ما الفرق بين النبوة والثنوية؟ سبق
هاتي أبا عائشة.
الثانوية يقولون الظلمة والنور أزليان، والمجوس يقولون الظلمة حادثة والنور أزلي. هذا هو الفرق بين الثانوي والمجوسي، وكلاهما كفار طبعا. نسمع.
قال: والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثانوي فقال لا إله إلا الله، وحاله الحال التي حكيناها حكم بإسلامه. ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام على إتمام الإسلام، ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل، من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة. ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة والله أعلم.
هنا انتهى نقل ابن الصلاح، نقل النووي عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ولكن ابن الصلاح توجيه وكلام جيد على التوفيق بين الأحاديث الواردة في الجاهل، فقال رحمه الله تعالى: ولي في ذلك وجهان متجهان كما أقرب إلى إصاب الأحاديث والله الموفق العاصم. أحدهما أن معناها حرم الله عليه نار جهنم الخالدة، يحق على الله أن لا يعذبه بالخلود فيها، وحسن إطلاق ذلك بهذا المعنى لكونه واقعا في مقابلة الشرك الموجب للنار بوصف الخلود، فتكون النار والعذاب المطلقان فيه راجعين إلى النار والعذاب بذلك الوقت الذي هو وصف الخلود، أي حرم عليه النار المخلد فيها، لأن هذا جاء في مقابل الشرك، فالمشرك مخلد فيبقى التحريم من قال لا إله إلا الله، التحريم النار عليه بقلب الخلود، ولذا حرم عليه النار المخلدة، وأخذ ذلك من السياق مقابلة. والثاني أن المراد فجزاؤه تحريم النار عليه، أو أن لا يعذبه ثم قد لا يقع الجزاء المعارض من معصية، منع منه وإطلاق ذلك كإطلاق ضده في ضده، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقوله صلى الله عليه وسلم: في من قتل نفسه إنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، أي فجزاؤه ذلك. ثم قد لا يجاز به للمعارض من العصر يمنع منه، إذا حرم على النار وأدخل الجنة بمعنى أنه محرم عن النار بعصر من الله عز وجل، ولا يجازى بما فعل من معاصي بالنار لعوار تحصلت. ثم فصل ذلك بقوله: وقد يعبر الفقيه عن هذا المعنى بأن يقول المقصود بهذه الأحاديث إثبات قول الإسلام سببا لتحريم النار عليه، والسبب قد يتخلف مسببه المانع. فإذا هنالك أسباب جاءت من الخارج تمنع من دخول النار، بمعنى لازم كلام الصلاح والتوجيهات المذكورة عند النووي رحمه الله تعالى أن مجرد هذه الكلمة تنجي صاحبها من الخلود في جهنم، وأن هنالك عوارض وموانع تمنع من البقاء في جهنم من الأسباب التي تدخل الجنة، ولو كان ذلك آخر مكان عفو الرب عز وجل أو الشفاعة أو نحو ذلك من التلبس بالمكفرات التي تمحق الذنوب. والله تعالى أعلم. من مثل أن يكون آخر كلام الإنسان لا إله إلا الله، أو أن يكثر من قول لا إله إلا الله، فهي بذاتها تمسح الذنوب. نسمع.
قال: قوله حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن نغول عن طلحة بن مطرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.
هذا الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي وقلنا ان الدارقطني قد اعله ووجهنا الرد عليه وفصلنا في ذلك. ولذا في ظني الاصل الان لما نقرا نفهم ولا نستفيد شيئا فنقرا ايضا قراءه سريعه ونرجو الله في قابل الايام ان نضبط قراءاتنا هكذا الاعلام خير ان شاء الله. نقرا الان كلام الدارقطني وكلام النووي في رده على الدارقطني في تضعيف الطريق.
قال وفي الرواية الأخرى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان يوم غزوة تبوك الحديث. قالان الإسنادان مما استدرجه الدارقطني وعلله. فأما الأول فعلله من جهة أن أبا أسامة وغيره خالفوا عبيد الله الأشجعي فرعوه عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبي صالح مرسلا. وأما الثاني فعلمه لكونه اختلف فيه عن الأعمش وقيل فيه أيضا عنه عن أبي صالح عن جابر وكان الأعمش يشك فيه.
قال الدارقطني مدام الحديث ورد عن أربع وجوه عن أبي هريرة جزما وعن أبي هريرة وأبي سعيد شكا وعن جابر جزما وعن أبي صالح مرسلا من غير ذكر من الصحابين فهذا اضطراب في الحديث ضعيف. هذا كلام الدارقطني. الآن الرد عليه نسمع الرد عليه.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذان الاستدراكان من الدارقطني ما أكثر استدراكاته على البخاري ومسلم قدح في أسانيدهما غير مخرج لمتون الأحاديث من حيز الصحة.
يعني الحديث متن صحيح لكن هذا الطريق الكلام على هذا الطريق أما ليس الكلام على أصل صحة الحديث الكلام على هذا الطريق بعينه. نعم.
قال وقد ذكر في هذا الحديث أبو مسعود إبراهيم بن محمد
ذكر
وقد ذكر في هذا الحديث أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي الحافظ بما أجاب الدارقطني عن استدراكاته على مسلم رحمه الله.
واستدراكاته مخصوصة ما زالت خطية الظاهرية.
أن الأشجعي ثقة مجود.
ثم جواب آخر أن الأشجعي قد توبع. تذكرون من الذي تابعه؟ مسروق بن المرزبان عن أبيه فرواه أبوه عن مالك بن مغول كما فصلنا في الدرس الماضي. نسمع.
أن الأشجعي ثقة مجود فإذا جود ما قصر فيه غيره حكم له به. ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الأعمش له مسندا وبرواية يزيد بن أبي عبيد وإياس بن سلمة بن الأكوع عن سلمة.
أما رواية سلمة بن الأكوع فقلنا ذكر الشارح النووي من نقل الدمشقي بن مسعود إبراهيم بن مسعود الدمشقي نقل أن راويين رواياه عن سلمة ابنه إياس ويزيد بن أبي عبيد. ورواية يزيد بن أبي عبيد في صحيح البخاري في كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. وأما رواية إياس في صحيح مسلم في كتاب اللقطة باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت والمؤاكاة فيها. فهذان الحديثان أو هذان الطريقان في الصحيحين طريق يزيد في البخاري وطريق إياس في مسلم. نسمع.
قال الشيخ رواه البخاري عن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما شك الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث.
لماذا غير قادح؟ الصحابي عدود واحد اثنين روى الحديث اثنان تابعا فيه الأعمش وجزما بأن الحديث حديث أبو هريرة ثم أبو صالح رواه عنه ابنه إسرائيل وهو ذكر السلام رواه عن أبي سعيد أبي صالح عن أبي هريرة وجزم. فإن شك أبو معاوية الضرير محمد بن خازم إن شك في الحديث فغيره جزم وهو فقد كتاب عن الأعمش الشك من الأعمش. فإن شك فلا يضر الشك لا يضر. نسمع.
قال فإنه شك في عين الصحابي الراوي له وذلك غير قادح لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم غدون. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله. قلت وهذان الاستدراكان لا يستقيم واحد منهما. أما الأول فلأننا قدمنا في الفصول السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الثقات موصولا وبعضهم مرسلا، فالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحكم لرواية الوصل سواء كان راويها أقل عددا من رواية الإرسال أو مساويا، لأنها زيادة ثقة
أو مساويا لها لها أو مساويا لها في الصواب أن يكون في لها فالصحيح نعيد فالصحيح. هذه قاعدة بمصطلح لابد أن تحسب ولابد أن تعرف على وجه التحقيق. نسمع.
قال فالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحكم لرواية الوصل سواء كان راويها أقل عددا من رواية الإرسال أو مساويا لها، لأنها زيادة ثقة، فهذا موجود هنا، وهو كما قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي جود وحفظ ما قصر فيه غيره.
هذه القاعدة إخواني من الأهمية لمكان مضيطها وأن نعرفها جيدا. حديث تعدد الطرق، بعض الرواة أرسله وبعضهم وصله، أرسله ليس الصحابة، وبعضهم وصله أي ذكر الصحابة، فلمن القول؟ قال للواقع. والصواب أنه لا يوجد قاعدة، والحكم بالقرائب، والحكم بالقرائب، والقرائب التي تقصد هي صلة التلميذ بالشيخ، فكلما ازداد التلميذ ملازمة للشيخ ضبط حديثا، فرواية من يروي عن كتاب أضبط من رواية من يروي من كتب. حماد بن سلمة كان رفاعا فالكتب يرفعه، فلو أن غيره خالفه فهو وصل وغيره لم يصل فالحكم لغيره وغيره يكون قد أرسل، وهكذا. فالعبرة على القول الراجح العبرة بالقرائن، وهذا مذهب الإمام البخاري، وفصل في ذلك المصطلح النكت على وفصل في ذلك ابن حجر في نكته على ابن الصلاح فقال كلاما طويلا حسنا. ومما ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار قال نقل عن الجفاء قولا حسنا، قال إن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرا لم يحكه ابن الصلاح، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مضطرب، وإنما يدورون مع القرائن الحكم هل هو المرسل أم بمن أوصل أو بمن أرسل. الصواب أن الفوصل في ذلك القرائن، ولا يوجد قاعدة مضطربة. والعجيب ممن قرأ من نصر من هجره بالحديث فإنه طارة يقول هذا فلان وصله، وتارة يعله بعدم الوصف بالإرسال، فلا يبقى على قدم ولا يبقى على قاعدة مضطردة، ولا يوجد قاعدة مضطردة على التحقيق، وإنما العبرة بالقرائن وبحال الرواة وبدرجتهم وثقتهم وطبقتهم وملازمتهم للشيخ ولطريقة تحملهم لهذه الأحاديث. فالقرائن إن قامت على صحة الوصل قلنا بالوصل، وإن قامت على صحة الإرسال قلنا بالإرسال. ومن القرائن العدد، ومن القرائن العدد الذي تتابع الحفاظ العزيز الكبير والجنب الغفير على وصله وأرسله واحد، فلم يلتفت الواحد الذي يخرج لأن الكبار، وهكذا. فالصواب أن الحكم للقرائن، والقرائن التي معنا في مثل هذا الحديث تقضي للوصل وتقضي للصحة، وأما كلام الدرقطني في الإعلان ليس بصحيح، والله أعلم. نسمع.
قال وأما الثاني فلأنهم قالوا إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان استج به بلا خلاف، لأن المقصود الرواية عن ثقة مسمى وقد حصل، وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية.
ومن يقول الصحابي أبو سعيد أبو هريرة ماذا يدورنا؟ الحديث صحيح، هذا صحابي ثالث وهذا صحابي ثالث، فإذا رأوا الثقة قالت عن فلان أو فلان وكلاهما ثقة جمعوا للحديث سواء هذا أو هذا كلاهما صحيح. وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية. نعم نسمع.
قال وهذا في غير الصحابة، ففي الصحابة أولى، فإنهم كلهم عدول، فلا غرض في تعيين الراوي منهم والله أعلم. وأما ضبط لفظ الإسناد فمغول بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو، وأما مصرف فبضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء. هذا هو المشهور المعروف في كتب المحدثين وأصحاب المؤتلف وأصحاب أسماء الرجال وغيرهم. وحكى الإمام أبو عبد الله الخلاعي الفقيه الشافعي في كتابه الألفاظ المهذب أنه يروى بكسر الراء وفتحها، وهذا الذي حكاه من رواية الفتح غريب منكر ولا أظنه يصح، وأخاف أن يكون قلد فيه بعض الفقهاء أو بعض النسخ أو نحو ذلك. وهذا كثير يوجد مثله في كتب الفقه وفي الكتب المصنفة في شرح ألفاظها، فيقع فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تعرف، وأكثر هذه الغريبة أغاليط لكون الناقلين لها لم يتحروا فيها والله أعلم.
أما المهذب فضبط ألفاظه وشرحه وخرج أحاديثه واعتنى به عدد كبير جدا من العلماء، فممن ضبط ألفاظه أبو عبد الله الخلاعي وهو محدث، واخطأ في ضبط طلحة بن مسرح فقال يقال مسرح يكثر أن تكون الله. المهذب من الكتب المهمة في فقه الشافعية، وألفه الشيرازي أبو إسحاق أكثر من مرة، وتفاعل العلماء على خدمته، فشرحه الإمام النووي في المجموع، وخرج حديثه ابن الملقب الذي يكثر من النقل عن ابن حجر في فقه الباري عن ابن الملقب وهو من شيوخه، وكان كتابه دافئ بدء المهذب عبارة عن المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الشافعية والحنفية، فنظر فيه ابن السبار فقال لو اصطلح أبو حنيفة مع الشافعي لضاع علم أبي إسحاق، فمسح كتابه المهذب وغسله بجلدة ثم ألف كتابه وذكر الأدلة، ذكره مدللا وذكر أسرار المسائل ودقائقها وعدلها، ولذا أحسن الإمام النووي رحمه الله تعالى بشرحه ودعا لمن نظر فيه ولمن قرأه. ويذكرون عن أبي إسحاق رحمه الله تعالى أنه كان مستجاب الدعاء، ولذا تتابع العلماء على قراءة هذا الكتاب. والإمام أبو إسحاق ذكر فيه 16 مسألة، وبدأه في 450 الكتاب المهذب الثاني وليس الأول، بدأه سنة 450 وانتهى منه سنة 464، فمكث في 14 سنة، وكان كلما يخرج من مسألة يصلي ركعتين، بمعنى أنه صلى وفيه 16,000 مسألة في الكتاب، كتاب جامع بمسائل الفقه ومختصر، وهو كتاب على فقه الشافعية. والإمام أبو إسحاق ليس له كبير عناية بالحديث، والإمام النووي رحمه الله تعالى شرحه وخرج أحاديثه ودلل عليه ورجح في بعض الأحاديث أقوال لم يختارها أبو إسحاق أي نعم، فكان المجموع من أوعد وأحسن كتب الفقه وأفضلها. ولذا طالب علم الفقه يبدأ ينظر في المجموع، ولكن مات الإمام النووي قبل أن يتمم المجموع تكمله الثلثي، ومات الثلثي قبل أن يتممه تكمله محمد بشير النقيعي رحم الله جميعا. نقف إلى هنا ونتمم إن شاء الله تعالى في درس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله الحمد في الشروع لا إله إلا
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له،
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فما زلنا في شرح باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنه قطعا. وذكرنا في الدرس الماضي ان التوحيد الخالص من اسباب محض الذنوب، وقلنا ان ذنوب العبد تمحق وتزال باسباب شرعيه عديده، منها اولا التوحيد الخالص، ثانيا الاستغفار، ثالثا التوبه النصوح، رابعا دعاء الصالحين ودعاء المسلمين، خامسا الحسنات الماحيات، سادسا المصيبات المكفرات، سابعا الامتحان في البرزخ، ثامنا الامتحان في عرفات القيامة، ثم فضل الله ورحمته. فهذه هي أسباب محض الذنوب، ومن أسباب دخول الجنة ما ورد في هذا الباب من عدة أحاديث، وعلى رأسها حديث عثمان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحمل العلماء هذه الكلمة على توجيهات عديدة بيناها وشرحناها، وقلنا إن الأحاديث الواردة في الباب تتفاضل على حسب الناس، فهنالك فضل خاص لمن يقول هذه الكلمة ويأتي بحقها، فإنه لا يدخل الجنة، إنه لا يدخل النار إلا تحلة القسم، وهي المرور على الصراط. وكذلك من وفق لقولها في النزع، وقد ثبت عند ابن أبي الدنيا من حديث أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله عند الموت هدمت ما قبلها من الذنوب. قيل: كيف هي في الحياة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي أهدم وأهدم. أما من جاء بهذه الكلمة وخلط عملا صالحا بآخر سيئا ولم يأتي بناقض لها، أي بناقض لكلمة التوحيد، فمآله الجنة، فإما أنه يدخلها بشفاعة أو بفضل من الله ورحمة، أي أن يكون دخوله لها أي الجنة بعد أن يعذب في النار. هذا مجمل ما ورد في الباب مما يخص الترجمة. أما اليوم فنأتي إلى ألفاظ أحاديث الباب حديثا حديثا على منهج النووي كما بيناه أكثر من مرة. فنقرأ الآن الأحاديث حديثا حديثا، ونقرأ الشرح عليه بعد أن ذكر رحمه الله، وكنا قد فرغنا من قراءة ما ورد في الباب على وجه الجملة. الآن نأتي الأحاديث، ويفرد الإمام النووي الكلام على الألفاظ وأسماء الرواة والنكت واللطائف التي في الأسانيد، وعلى ما قال أئمة اللغة في ضبط هذه الكلمات، ونحاول أن نقرأ على نوع عجلة، ونعلق إن شاء الله تعالى عند الأمر الضروري اللازم. نقرأ.
رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مطرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواج القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء بالبر ببره وبالتمر بتمره قال أقال مجاهد وبالنواة بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنواة قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أزودتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة.
هذا حديث يقول فيه أبو هريرة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم السفير. وهذا المسير كما سيأتي في الحديث القادم هو السفر في ذهابهم إلى غزوة تبوك، وسيأتي التصريح فيه في الطريق الثاني الذي شك فيه الأعمش هل الحديث حديث أبي هريرة أم حديث أبي سعيد، فقد وقع التصريح فيه أن هذا السفر كان في غزوة تبوك، فهذه القصة وقعت في سفرهم وهم يسيرون إلى غزوة تبوك. قال فنكدت أزواج القوم، وفي العرب العرب يفرقون بين نكد ونفد، ونفد بالدال المهملة أي انتهى، ونفد بالدال المعجمة من الخرق ينفذ من الجهتين، النفاد نفد الشيء أي انتهى ولم يبق منه شيء، أما النفد فهو النفد الخرق. قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم، هم أي النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن إلى كلام النووي المعلق عليه.
قوله رحمه الله قوله حتى هم بنحر بعض حمائلهم روي بالحاء والجيم، وقد نقل جماعة من الشراح الوجهين لكن اختلفوا في الراجح منهما، فممن نقل الوجهين صاحب التحرير والشيخ أبو عمرو بن الصلاح وغيرهما، واختار صاحب التحرير الجيم، وجزم القاضي عياض بالحاء ولم يذكر غيرها.
إذن حتى هم صلى الله عليه وسلم بنحر بعض حمائلهم أو قال جمائلهم، حمائلهم بالحاء وجمائلهم بالجيم، وهذا القرآن قديم فقد وجد في حاشية نسخ أبي أحمد الجنوبي وهو ممن روى صحيح مسلم على ما أصلنا وبينا، وجد في حاشية النسخين بالحاء والجيم معا، بالحاء والجيم معا. إذا هذا الخلاف وقع من رواه صحيح مسلم، بعضهم قال حتى هم بنحر جمالهم، وبعضهم قال حتى هم بنحر حمائلهم. ونقل الوجهين التلميذ الاصبهاني في صحيحه على صحيح مسلم ومسند عليه، وكذلك ابو عبد بن الصلاح في صيام صحيح مسلم، واختار صاحب التحرير الجيد، بينما القاضي عياض لم يذكر الا الحال فلم يذكر الجيد. وكلا الوجهين مقبول وله معمل فنسمع، نسمع في قوله
قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله وكلاهما صحيح، فهو بالحاء دم حمولة بفتح الحاء وهي الإبل التي تحمل، وبالجيم جمع جمالة بكسرها جمع جمل ونظيره حجر وحجارة، والجمل هو الذكر دون الناقة. وفي هذا الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمراعاة المصالح وتقديم الأهم فالأهم وارتكاب أخف الضررين لدفع أضرهما، والله أعلم.
هنا أخوة من يجبنا في هذا الجناب ما يسمى بالمستخرجات، والمستخرجات التي يسمت بالقرب الصحيح ولكن يكون السمر يلتقي مع شيخ مسلم أو شيخ من سمى العالم آخر يرجي هذه الحديث بالسلام الآخر، وإنما هو هذا الحديث أبو معين في مستخرجه على صحيح مسلم والوضع كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في أصل قديم مسموح على أبي معين محتمد موثوق به وقع جمائل بالجيم وكل في حاشية الجمائل جو الجمال وهي التي لا إله فيها، وهذا من وجه آخر لأن صحة الرواية الجمال وسواء قيل حتى رحنا صلى الله عليه وسلم بنحو حمالهم او جمالهم فالمعنى واحد، فحمالهم اي الحموله، وربنا عز وجل يقول ومن المنعام حموله وفرشا، والعرب تسمي الابل والجمال حموله لانها تحمل، ويسمونها موارع لانه مشغول عليها، ولذا يصح أن يقال حتى عظم النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حمالهم والمراد بها الدماء أو بنحو جمالهم، ويكون حينئذ المراد به الذكر من جمال وإنسان الناقة، ولا يقال إلا بالذكر الجمال خلافا للأنثى. وإذا قال رحمه الله تعالى مقلب ابن الصلاح قال ما يريد وكلاهما صحيح، فهو الحالي جمع حموله بفتح الحاء وهي الابل التي تحمل، والجيم جمع جماله بكتبها جمع جمل، ونظيره الحجر والحجاره جمل وجماله، والجمل هو الذكر من الناقه. ثم قال وفي هذا الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم بيان مراعاه المصالح وتقديم الاهم فالاهم، لا ظن العطش ومن الجوع والتعب في الحديث، فهل النبي صلى الله عليه وسلم ان ينحر هذه الحمائل او هذه الجماعين؟ فقدر النبي صلى الله عليه وسلم ان مصلحه الجيش ومصلحه المسلمين ان يقع هذا النحر، بينما نظر عمر رضي الله تعالى عنه وقدر الى ذلك. وفي هذا أن المقام مقدم وأن الإنسان ينظر في أمره ويقدم الأهم والمهم عند اتحاد الأشياء ما لم يستطع أن يجمع بينها، أما أن استطاع فذلك خير وبركة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن من أسر الشيطان على الإنسان إن اشتغل بطاعة وخير وبركة فإنه يأتي إليه ويجيبه بخير آخر. فقال الله القديم ان كان لك ود او عاده راتبه في هذا القدر فاحفظ ذات الخاطر وابقى على ودك، ثم بعد ذلك افعل ذات الخاطر الذي اتاه، فانك ان فعلت ذلك مرتين فانه لا يعود اليك هذا الخاطر لانه من الشيطان. فتقديم العامل المهم من الامور المهمه، وفي هذا ايضا النظر صحيح، وفي هذا جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الجيوش وفي تقرير المصالح، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار وفي مصالح البشر أمر مجمع عليه من غير سلاح بين الناس، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للعبد أن يبذل بالعمل الصالح وأصبح ما يمكن، وكذلك في هذا دليل على سماع رأي أهل العقل وأهل التجربة، ثم وقع مع عمر رضي الله تعالى عنه، وسياتي ايضا بعض الطوائف التي في محلها ان شاء الله.
قال رحمه الله قوله فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو جمعت ما بقي من ازواج القوم، هذا فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحه لينظر الفاضل فيه.
المقبول عمر والفاضل محمد صلى الله عليه وسلم، وعرض المقبول وهو عمر رأيا على من هو أفضل منه والأحاج من ذلك، فيجوز للمقبول أن يقدم رأيا للفاضل ولعل رأيه يكون خيرا من رأيه والمقبول خيرا من الفاضل وأنفس، فلا حرج في ذلك. وهكذا علم محمد فقه فلم يعلمهم أن يكونوا أحجارا على الأحجار أو أنهم لا يفكرون بعقولهم أو أنهم لا يحاولون ويطردون، وإنما هذه المصالح مسلوكة في البشر ورغم ذلك ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
قال هذا فيه بيان جواز عرض المقبول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه، وإن ظهرت له مصلحة فعله، ويقال بقي بكسر القاف وفتحها، والكسر لغة أكثر العرب، وبها جاء القرآن الكريم، والفتح لغة طيب، وكذا يقولون فيما أشبهه والله أعلم.
أما انتقل من تأسيس إلى قصة كلمة، لأنه ورد بعد ذلك قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فبقي من أهل القارة على الراجح وعلى ضبط الجماهير من أئمة اللغة خلافا بطيب، وطيب يقولون ما بقى وليس ما بقي، وبكسر القاء لغة القرآن، ولم يرد باختلاف إلا في موت واحد في قول الله عز وجل في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي من الربا، فهذه لغة القرآن كسر القاء خلافا لطيب، فإنهم يفتحون القاء ويقولون ما بقى، وطيب في لغتهم عندهم قاعدة، وفي هذه القاعدة أنه في لغتهم كل ذلك إن كسر ما قبلها يجعلونها ألفا، كل ياء انكسر ما قبلها يجعلونها ألفا، فيقولون بقى ويقولون رضا ويقولون ثناء. أما جماهير اللغة فيقولون ثانية وراضية وباقية بكسر القاء مع الياء. أما طيب فإن الياء التي انتظر ما قبلها فإنهم يقولونها ألفا، هذه قاعدة استفاد منها في هذا الموطن.
قال قوله فجعلوا البر ببره وبالتمر بتمره، قال وقال مجاهد وبالنواه بنواه.
نرجع الى الحديث قال او جمعتنا بقيا من ازواج القوم فدعوك الله عليها، قال نفعل مباشره صلى الله عليه وسلم تحتنا هذا الرأي من ذاك المنهم عمر وما ادراك يا عمر، عمر اعداء اهل البدع، عمر وابو بكر رضي الله تعالى عنهما ينبغي ان يشاع اليوم، ولا سيما ان على التلفزيون قد شاع ذكرهم وبدانا نسمع صوتهم، ينبغي لبدايه الحق ولاهل الفاضل ان يشيعوا في الامه فضل ابو بكر وعمر، وينبغي ان يدرس الناس عن ابي بكر وعمر، وينبغي ان يكون هجيرنا وبيننا اليوم الكلام عن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فانما الله عز وجل بهما الاسلام، ورحم الله من قال ان منزلتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم احياء فمنزلت بهما عندهما رحم الله. فكل عاقل وكل صاحب نفس يعلم لو ان ابا بكر وعمر لم يكونا على حق وخير ما كانا مجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت سنه الله الشرعيه وسنه الله الكونيه على تقدير وتقديم هذين الامامين الصحابيين المبدلين على غيرهما من بين سائر الاصحاب رضي الله تعالى عن الجميع. قال فسأل قال فجاء بالبر ببره، من الذي قال فجاء بالبر ببره؟ من قال؟ أبو هريرة قال أبو هريرة فجاء بالبر ببره وبالتمر بتمره، قال وقال مجاهد. من الذي قال وقال مجاهد؟ هذا احمد. قال وقال مجاهد ليس مسلم وانما هو طاحب المصرف. قال اخرج المصرف وهو سلطان وهو مسلم روى حديث عن ابي طالب اخوان السنه عن ابي هريره قال وقع التصريح بذلك بروايه مطعم بن عبد الغيث بن سعيد الخزري من الامام الدارقطني قال فحمد بن فضل فالحمد بن فضل قال مجاهد ومجاهد يذكر عن السند وهذا مثل مجاهد هنا في هذا الحديث يسمى الجرائد كل ذكر لمجاهد في هذا الحديث من غير ان يكون له الولايات ولا يكون له المتن قال فحمد بن فضل قال مجاهد ظنوا النواي بنواي ظنوا النواي بنواي ووقع خلاف عند الله او بين الله صحيح مسلم يغض النواي بنواي هل يستاء ام ليس يستاء هل يغنوا بنواي او بالنواي بنواي هل يغنوا بنواي مربوطه لا مربوطه او الاكلها
قال قوله فجاء بالبر ببره وبالتمر بتمره قال وقال مجاهد وبالنواة بنواة هكذا هو في اصولنا وغيرها الاول النواة بالتاء في اخره والثاني بحذفها وكذا نقله القاضي عياض عن الاصول كلها ثم قال ووجهه بالنواة بنواة كما قال بالتمر بتمره قال الشيخ ابو عمرو وجدته في كتاب ابي معين المخرج على صحيح مسلم من نوى بنواه
اي بلا اولاد كلمتين كما ذكر في الامر كما ذكر في الجزء الان التجهيز على ذكر الكتاب
قال وللواقع في كتاب مسلم وجه صحيح وهو أن يجعل النواة عبارة عن جملة من النواة أفردت عن غيرها
أي هذا الأمر الثالث النواة يسمى التمر لها النواة الأول وهذا أن هذا الشيء الثالث معهم وسموها النواة ذو النواة خبز من الطعام لكم الجمر يستمر بجمع
قال كما اطلق اسم الكلمه على القصيده او تكون النواه من قبيل ما يستعمل في الواحد والجمع